بعض قد يكون رغم الوصول يوم على الفضل
الذي
حالك
يلحي
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا. فالروح لها في البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم زهينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لا تفارقه فراقا كليا، حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا مثل لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس
هو كما قال السؤال بينها التعلق كله صحيح، فإن الروح لها تحت النفس والجسد خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع إلى ستة إلى بعد التعلق. التعلق الأول تعلق هذا الحين وجود رب الأمة، حركة بلاد الأمة، فإن به روحا بها صارت حركته بلاد الأمة. التعلق الثاني بعد الانتفاء بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد بجلده وقوته. التعلق الثالث تعلق هذا بالموت والمرهان، فإنها تعلقا به ليس بالموت، ليس النظف الموت، لكنه موت أخف، فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلق به البغضة عن الموت، فإنها تعاد إليه حالة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه، ويسأل طبعا عن عنه ويغلظ ويحس بالنعيم والعذاب. هذا التعلق من يقل له نصيبك الأرض يقل له نصيبها، وهو الحديث من يشرك بالله أن يعبد إلا الله عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا له تعلق. فجاء هذا المعنى لبعضه، ولا يسأل عنه يكون أخا له فلأجل الدنيا إذا ركبت له عليه الصلاة والسلام حتى يبقى عليه الصلاة، ليس لسان به بعض، هذا مقبوله تعب. والخالف التعلق الأخير، التعلق الأكمل، وتعلق هذه به بالله وإن أفعل من بعده النسوخ، وهذا أكمل التعلقات. التعلق ليس بعده انفصال، وليس بعده موت، التعلق المسلم أبدا الآباد، إلا في الجنة وإلا في النار. هذا أكثر التعلقات وأتمها في الجنة.
السؤال في قبل الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأكثر منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه. تنعم النفس وتعذب منفصله عن البدن ومتصله به. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك. فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تحقير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر الوجود من بدعة ومعصية وغير ذلك، وأصلها سوء فهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، فضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، هذا داء الكفار، داء الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأمر هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذه الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. إن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى ثم فساد نسأل الله عنه وثمة الخسارة. وإذا رزق الله العبد المعرفة تامة بما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح بما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
الحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
ولهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والسحور النعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، ويتعذب ويتنعم أكثر، وبدل له نصيبه. أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا. فإن الروح ليس في البدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا نوم. الروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا يأتي به النوم، يأتي به السكر، يأتي به أشياء أخرى. ثم الموت بعد ذلك. وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم اكثر ويكون نصيب الجسد اقل. وفي الاخره يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامه. وفي الاخره الجنه وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامه وفي الجنه او في النار.
وأنه حق لا مرية فيه، لذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا،
له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة، إنسان قد نعم قبره ويعذب ومن حوله لا يشعر بشيء، قد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم ينسل ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة الدنيا، الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر بشيء، وجعل في عذاب في نومه في أشياء كثيرة مؤذية في نومه، إذا صح من نومه فجد راحة العقل من ذلك العذاب في النوم، مما يعرض عليه مما يؤذى به في النوم، وقد يكون في نعيم في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ومن حوله لا يشعر بشيء. فكيف بالحال الآخرة؟ فإن البرزخ خبره لا يقال ما في الدنيا ولا يقال ما في الدنيا، وليس بشرط عذابه ونعيم برزخ ان يعلمه جيرانه او الناس، التي خاص الله جل وعلا يوصله الى الروح ويوصله الى الجسد، وان كان اهل الدنيا لا يكون من ذلك ولا من حوله من الاحياء ولا من حوله من الاموات. نعم.
بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفن احدهما الى جنب صاحبه، وهذا في حفره من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحس به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولم قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وأحمد من حديث زيد بن ثابت، وفي الباب عن أنس بن مالك بن مسلم وأحمد والنسائي.
نعم. هذا هو رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، فلا يسمع الناس عذاب المعذبين في قبورهم إلا متهنه بنوم ولا بعيد، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا على المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله خفى علينا ذلك، هذا من إحسانه سبحانه وتعالى.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية بحق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم
لا يجب ما يسمعه ويسمعه كل شيء إذا سمعنا، ولكن أهل ثالث عقلنا يجب على أنه يسمعه، لأننا نستثنى من الإنسان. بما تمسك عليه الا يذكر ان العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ساله بعض الناس قال ان نذهب الى تصويب الخيل بعض المرض في نزولها فيذهبون بها الى قبور معروفه فتصويبها حال تقل في نزولها يظنون ان هذا من بركه هذه القبور قال لا هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون اذا ذهبتم بها اليهم وسمعت تلك الاحوال في القبور اصابها ما اصابها من اسهالها وايصال ما في بطونها من الرضع والخوف مما تسمع فلهذا يصيبها ما يصيبها من اسراب ما في بطونها لا لانهم مباركون بل لانهم معذبون وابلغ من هذا الحديث الصحيح اذا اقول لك ان اتق عليك وابلغ الانسان نعم
الحيوانات
لا يكون مقره معذبه وما يكون مقره معذبه نعم نعم نعم
عدم ورود لفظه الذي اسمع في مسلم يعني
هذا يحتاج الى تدبر او يحتاج الى تامل يعني يحتاج الى تتبع نعم
وللناس في سؤال منكر ومكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع وكرة صحيح مثلا بالرجل رحمه الله وغيره وكرة الرجل في أهوال القبور وكرة قبل الكنكرة والسكاية
سلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد قصت بذلك وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع جوابه أنه نوعان منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة رواه الإمام أحمد في بعض طرقه والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار
وقيل إن أرواح
هذه المسألة حق فيها محل نظر، لأن هذا بقدر حق والله بقدر حق. وأما قول العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة، هذا يحتاج إلى دليل واضح. وإن قوله سبحانه النار يرون عليه وعشية قد يظهر منه خلاف المتعب، لقد النار لها دائما غروب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات فرصة. وإذا كان ألف العون له فترات فغيرهم باب أولى، وليس فيه أخبار المنكر والعكير ونصرهم بذلك في حديث حول باب النار فيأتيهم من سمومها وعذابها، ليس بالسريع لأن ذلك يستغربهم حتى يبعث. بل قد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القول حق ونعيمه حق، وأما قول قد يفسر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفسر في عذاب القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق من الله تعالى سبحانه وتعالى. نعم، عذاب الحق عذاب القول حق ونعيمه حق من نصر وإبناء. أما استمرار العذاب بالعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في قبل شيء، هذا هو محل النظر. نعم.
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال كذلك لأنه غير مكلفين، ويقرأ من الأطفال أنه غير مكلفين، إنما الامتحان من التأهيل الذين أرض الله لهم عذاب وعقاب. أما الأولاد فهو غير مكلفين وليس من التأهيل، ويقرأ من الله أعلم أنه غير مكلفين غير الحديث المأمور. نعم.
وعن قال المشركين والمسلمين
وعن المعمورين غير مكلفين الأطفال من تبعهم فجنة
وقال
الله
قال الله وعلم ما سمع الدين حمله وقياه. قولت سؤال
مسيح خاص بهذه الأمة محل الله ولا هذه الأمة قد يتلاجئ أن يكون ذلك هذا الله هو أن خاص بالأمة قال قريبا ومثل المسيح الذي في قرآن ربك ما دين الله هو خاص بها الأمة. نعم.
أمة الدعوة.
نعم.
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أثنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر قربوس. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم
تحت جنب إبليس. صواب السنة صواب العبارة تحت جنب
ما أعلم
وقال وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله عن شماله. قال ابن حزم وغيره استقروها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
صواب القول الأول، صواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، حتى يردها الله إلى أجزائه. أرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الشهداء أرواحهم في الجنة بصحيح الكتاب ومسلم قدر المكان المعلقة في العصر. وأرواح المؤمنين طائر يعلق في الجنة كما رواه أحمد وكان جيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن صلى في صلاة لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب. فكر عن قوله جل وعلا: إن الأبرار في نعيم وإن الرجال في جحيم، كل دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترجع إلى أجسادهم. هذا هو الأول والصواب. نعم. نعم.
وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وحياته، وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسبية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كله. ويضح هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير الخط تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا.
وهذا شيء مؤقت، هذا شيء مؤقت، حج وقت الدين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الدين. المقصود ان الحديث الصحيح جاء بان راح الشهداء في الجنه هذا في معركه بعد قتله في سبيل الله في اي وقت طيب قلت حفظهم الله على الشافعي لهذه الامور القدر التي تحمل ارواحهم وتتحولن حيث شاء ثم تعود الى الافعال المعلقه في العرش. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر، يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق يعلق بها الجنه ويأكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله الى الجنه.
سمعت الشيخ الحديث هذا مو في الصحيح؟ الحديث هذا مو في الصحيح؟ الحديث الاخير هذا مو في الصحيح؟
لا، هذا في رواه احمد بن معان من طريق
إلا الأخ
الإمام
أحمد.
لا، هو الأخوة الصحيحة قبل الصحيح الدين في الأخبار في هذه المدرسة. نعم، أقول الصحيح على أحد الصحيحين. نعم،
كان الأرناؤوط مع علق عليه ولم يتخلف.
نعم، هو جيد.
ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه أشياء في الأصل هو الأول. نعم.
من يحب
ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواحا تكون في تنور الزنات والزواني وأرواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقى الحجارة وكل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قال الله سبحانه وتعالى أن أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى. ولا ما لا
مضل له لا حمار
ما تكلم
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله قال صحيح وقد مر
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأصح يرجعه.
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وإسناده صحيح.
نعم.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه الأمور نزلها الله بالمعروف في السنة أن بقاء الأجساد والقبور هذا ليس له ضابط معروف في السنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء غير من رجال الحديث حرص من السنة العظيمة وحرم على تأكل أجساد الأنبياء، هذا يدعو الله في السنة ولا بأس بإسناده ولا استغرق أن يقص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلغ، وقاعدة أن الناس يبلغ إلا عن جدل، كل شيء الناس يبلغ إلا عن جدل، هذا هو المعروف النصوص وهو الواقع أيضا. وقد تأخذ بعض الأجساد ولا تبلغ كما الشهداء الذين أخبر عنهم في أول رسالة في معاوية 43 وجدوا على حالهم أجساد الأربعة على حالهم لم تفرقهم شيء، وفي قصة عبد الله بن عمرو قال الجامد لما نقلهم محلهم لم يفرقهم شيء إلا شعيرات حول رجل، وأخبر من نفسه أنه شاهد أجسادا باقية على حالها تقبلها وتستعير بعد مدة طويل، قال لا إلا فيه سبحانه وتعالى. نعم. المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقله من جاهلكم، والكفار معذبون وإلا يطلع الناس على عذابهم وأفلغ الله عنهم. هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من أبيه الغني الفقير. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيمه في الدنيا والآخرة، وأعذابه في شقاءه وصره عذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاوره بمساكنهم وقبولهم. نعم.
قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
من حديث عوف بن حارث الصحيح وحاحه بن جبير وحاحه بن جبير والحاكم، ووقعه الذهبي وحسنه من جبير وحاحه بن حجر وحاحه من جبير الكعب، وخلوا جاهل من حديث عوف بن حارث الصحيح وحاحه بن جبير الكعب، وخلوا جاهل من حديث عوف بن حارث الصحيح وحاحه بن جبير الكعب.
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم. هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، والقرآن بين ما هذا النفس. ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون
الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر من باب أولى على خلق على الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور وتعتقد أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل هو الحكم والعدل، وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إذا ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم وينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، لا بد لهم من جزاء عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فإذا تعجب النشور في الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها وهو كتاب العزيز والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بدأت عليه الفطرة السليمة والعمر الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لمس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. الله 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 ويؤول هذا الصحيح ان الايمان بعد النشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والادله القطعيه والبراهين كثيره التي قد تواترت نقلا عن الناس.
ثم اخبر انهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم نتعب، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة، فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
الوضح فتحتين الضوء والبياض، يريد نشوء الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار وفي المطبوعة ووضع الأدلة، يعني وهو فيما أرى تحريف بالعلم ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف. فإنه سبحانه
فتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة بما يدل
طبيعته
حارة رطبة بما يدل على أمر البعث
طبيعة حارة
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب مع فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، والذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما. أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
هذا خلاق العزيز لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجميل الذي لا يتوهم أوضح منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد جهوده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟ ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
لا لا
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي،
والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الأحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه السدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
أيحسب الإنسان نطفة سدى ألا يكن نطفة من مني مثلا؟ لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه ومركب وجعل فيه ما جعل من الدوار هو قادر على أن يجعله مخلفا صالحا عاملا بما أمر بالتاريخ لما نهى عنه، أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إذلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه وقدسه وعلى ضد ذلك، لأنه قادر على كل شيء، على الأمور الجميعة الخفية الدقيقة، كيف يدل عن ما هو أسهل منها؟ سبحانه وتعالى. والذي ابتدع وجد من العدم وجزاه بالنعم وركب في المركب وجعل فيما جعل وعلى الإعادة أكبر وأبصر سبحانه وتعالى.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقي، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب
إلا عجب الذنب
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
الله وغير صغير المقعدة صغير جدا يبدو يركب الإنسان ويبلى إلا هذا الشيء حقيق. الله على كل شيء قدير. المقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء. كما بدأنا أول خلق ويعيد وعدل علينا إلا كنا فاعلين. ويبدأ الخلق ثم يعيده وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى بكيفية هذه الإعادة. الذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر او لا يكلفون. واما الحيوانات الاخرى فانها تعاد للقصاص ثم تكون سرعه.
قال العلم بفتح المهمله وتكون الجيم بعدها موحده عظم لطيف في اصل الصلب وهو راس العسرس وهو مكان راس الذنب من ذوات الاربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم واحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد.
العبد في العين والسنجين عضو لطيف في اصل القلب في أصل الصلب وهو رأس العصر وهو مكان رأس الذنب ورأس الأربع. قال الحافظ من فتح
لأن هذا اللفظ من الصحيحين تماما ومعناه ثالثة في البخاري أصلا ومسلم من حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى رواية مسلم من هذا يكون التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. والعجب بفتح المهملة وتكون في هذا المقام.
لا الله سبحانه قادر على كل شيء.
مسلم بهذا اللفظ الأخرج من مسلم رجل بهذا اللحظة
وقال وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن احد من الصحابه بل عن بعض التابعين. ثم ان في الحديث فقره لم
يحيى بن الوليد
بل عن بعض التابعين ثم ان في الحديث فقره لم تذكر هنا مخالفه لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لم يحتج
لأنهما محتج
يعني زعراء
نعم
عنده في هذا
فاته أنه منقطع كما بينا.
ما عندنا
نعم.
نعم. بما أن الحديث فقه لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح. ما ذكر هذا؟
لا لا لا.
يراجع صاحب هذه الحالة ما ذكرها. إن شاء الله. الله يرضى عليه وصالح 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 لا بس
نعم 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 الوليد الطائف أبو الزعراء ذكر الزال وسكون الألف المهملة كنفية لا بأس به من السابع عبد داود المسابع من الأرض
السابع سلام
أبو داود المسائل من هذا
والعب سهيد
نعم فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البزاء فرق فعجب الزند هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات
والأبو كما قال الشاعر يعني نشأته يوم القيامة لا حال أخرى أهل النار كما الحديث عظموا له النار نسأل الله العافية وتقول له أجسام تتحمل بقاءه في النار وعذابه فيها أبد الآفات غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر من تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط لا يأكلون ويكرمون وتمتعون في نعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في ديان النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب حرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء اخر يدل على ان الحال غير الحال وانه امشي ونجح اخرى غير كذلك اكثر من ذلك سبحان العجيب عن الامام يشبه الاحاديث هي اللغه العربيه لسان عربي قال الله لما جاء المسلم خاطبهم وتناول اما الحديث الصحيح المعتمد ما عليه حديث ابن وهب لكن ظاهر النصوص هكذا خاطبهم باللغه العربيه
ولا على مختلف الاخر كما عن العلم الحق ما لا يعلم وما لا يعلم
ما
علم الحق ما علم الحق ما علم الحق ما علم الحق ما علم الحق ما علم الحق ما علم الحق ما علم الحق
ما
علم الحق ما علم الحق ما علم الحق وعرضه سبعة أبرع العرض أما قول الصحيحين وغيره ذلك فليس به ذلك لا إشكال مقبول العرض كل إنسان طول 6 أذرع طول أجل هذا أما العرض فقد يعني أن يعني هو سبعة أبرع وهو يعني شيء مناسب للنصوص لأن يقول في الدنيا غير عن الله عليه لا بد يكون مثل ما في الطول الله عليه وسلم نعم
هو
أشارنا إلى قبل أن يعني يروي
ورؤيا.
لا لا بالنسبة مع علمي
نعم.
من حشمة نعم.
اللهم صل إرادة المسؤولية على من قال من الأسباب وركبة من الجواز المفرد.
ترى ما أقصد جواز المفرد هذه أنا أقصد. هو ركب من أجل سبحانه وتعالى. على ما انتظر هو على بما أجل على التراب. وبيعه الفرد يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم
نعم
هي يعني غاية الأسرار قد على عليها كلامه معقول مهلا جميلة حل ولا صد يعني النهاية لجميلة حل كلام باطل كل جزء مهما دق ومهما صوب فلا بد من الحل
وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الأعمال قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيكم الله دينه الحق يومئذ يوفيكم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك قال رسول الله عليه وسلم
من الأمور المعلومة من الضرورة ومن الهموم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن الله جل وجل في عباده إن خيرات خير وإن شر فلا شر هذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف العباد بالآخرة وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط بالأعمال الصالحة فجرأ من جرأ على الفسوق والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة فإذا أسفر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عند هذا الصراط في هذا الأمر العظيم ولهذا جرى ما جرى وقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة لكن من أنكرها كفر إجماع هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار وجوب العباد هذا اليوم العظيم ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعباد يجزيون لأعمالهم خيرها وشرها وهو سبحانه يجازي الحسنات بالأضعاف المضاعفة ويجازي على السيئات مثلها ويعبد سبحانه وتعالى فلا يهلك على الله إلا حالك يجب على العقل أن يتبصر وأن ينتهي بهذا الأمر وأن تكون له عناية كاملة للعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة اللهم
اللهم
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي ذلك زيادة بيانا عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: والعرض والحساب وقراءة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
معنى لن يحور، معنى لن يحور
يعني لن ينقلب،
يعني الآخر ربه.
نعم،
يرجع إلى
ربه
من الحارة يحو يرجع، يظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى، فلهذا اجترى على الفساد والشر. نعم.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إلى قوله: إن الله سريع الحساب.
والروح والوحي هو معلوم، الروح يلقى بحمد الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء، هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة، هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء. وهو في قوله عز وجل: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور، من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس، جعله الله في بهذا الروح وجعله البصيرة في هذا الروح. فمن فاته هذا الروح هو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات، ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يجده هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره فهو في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسر الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك. هذا النور، وهذا هو الذي يهديه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك.
وما يأتي إلا لأن العبد محل السيئات، محل الخطايا، محل الزلل، فلو نوقف عن زلاته وخطاياه وما التغم لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته، ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة، ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى.
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن على جهة الحجاج
صحيح
نعم.
وفي
الفقار لا يوجد من يوجد في الجنة وفي الجنة وفي
الجنة وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة
وفي
الجنة وفي الجنة وفي
وسيأتي وفي الصحيح وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعقون هناك.
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة.